الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتته فما ترى جامعا منهم بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وساء مراء قض منت يا بدر حلا وسط قبر سادتي لمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحة على الحسن المسموم مضطهد يا أم الحسين أي لقان بين الخميس هنوح يا الزهر عليها منو تنوحي ايها الناح يا زهر على منه تنوح نوحك على المسموم لو نوحك على حسن حنات نادت والدم اعب الخد بادي انتنشدون يا خلق كلهم أولادي لكن مصاب حسية انصاطي في فؤادي وعظم علي لون عيناعي على أنا حزني على أولادي ذبايح شهر عاشور وانصب عليهم ما تمي في وسط القبور أنا ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكس وعظم علي لون عيناعي على إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم
إلا المودة في القربى نور مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد هناك حب وهناك ود وفرق ما بين الاثنين فالحب مكانه القلب وليس له ترجمان في الأقوال والأفعال أما الود فمكانه القلب ولكن تترجمه الأقوال والأفعال الآية الكريمة أرادت منا مودة آل البيت وأن لا نقتصر على حبهم فالحب في القلب أما المودة هي ترجمان هذا الحب من خلال الأقوال والأفعال لعل الكثير من المسلمين في يومنا هذا يحملون حبا لآل البيت صلوات الله وسلامه عليه ولكن ليس لهم الود لآل البيت هذا حبهم لا يترجم من خلال أقوالهم وأفعالهم فلا هم يعيشون ذكراهم ذكرى مواليدهم ولا ذكرى أيام شهادتهم ولا هم يسيرون على خطاهم وبأقوالهم ولا يسيرون على فقههم ولا يستأنسون بعقائدهم لا هم يأخذون الفقه من الآخرين ويأخذون العقائد والكلام من الآخرين. ولو سألت أحدهم لقال نحن نحب آل البيت. القرآن الكريم أراد منا ودا، والود غير الحب. ثم الروايات الشريفة التي وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله نهتنا عن بغض آل البيت، فبغض آل البيت محرم. ولا أستلهم ذلك من الآية التي ابتدأت بها الحديث، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لا، وإنما من الروايات، يعني لا أخذ بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو ضده الخاص، لا. الروايات التي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وآله نهتنا عن بغض آل البيت، ثم بغض آل البيت يجعل الإنسان ناصبيا. الناصب من هو؟ الناصب هو الذي يحمل بغضا وكرها وحقدا وعداء لواحد من المعصومين 14 من آل البيت لا غير. إذا ترجم هذا البغض من خلال أقواله وأفعاله فهو ناصبي. أما من يحمل بغضا وعداء لأتباع آل البيت فإن كان بغضه لهم لأنهم من أتباع آل البيت فهذا ناصبي أيضا. أما إذا كان بغضه لهم لا لأنهم من أتباع آل البيت بل يختلف معهم، يراهم في خطأ، يراهم في ضلالة، يراهم والعياذ بالله في شرك، وأنهم لا يسيرون على خطى آل البيت، إذا كان هذا مبناه وطريقته وعقيدته فلا يمكننا أن نعتبره ناصبية. يعني في الرواية عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، المعادي لشيعتنا فهو معاد لنا. إذن هذه ماذا نصنع بها؟ يقول العلماء هذه الروايات تحمل على الطريقية لا على الموضوعية. كيف؟ لأن كان الناس الذي يعادي آل البيت يعادي شيعته، لأن ما يقدر الواحد يقول أنا أعادي آل البيت وقد أمرنا القرآن بودهم، فكان يعادي شيعته. فكان عداء لأتباع آل البيت هو المبرز وهو المظهر لعدائه لآل البيت. فلو أن شخصا عادى أتباع آل البيت لأنهم من أتباع آل البيت هذا يعد ناصبية. أما إذا لا عاداهم وهو يحب آل البيت بينه ما بين الله، عاداهم لأنهم يراهم منحرفين مثلا، مو بإمكاننا، يعني مثلا أنا أو أي واحد من عندنا يعادي واحد من أتباع آل البيت لأن أكو خلاف بينه وبينه لقضية مالية، مثلا مقاول انطى أموال وما نفذ للمشروع فصار عداء بينه وبينه، نقدر هذا نعده ناصبي؟ لا أبدا. كذلك لو أن إنسانا عادانا لأنه يرى الانحراف فينا، هو عقيدته جهله المركب، هذا مو بإمكاني أن أعد ناصبي. شوي دققوا أيها الأحبة، الناصبي هو من عادى واحدا من المعصومين 14 أو عادى أتباعهم لأنهم أتباع لهم، هذا ناصبي. بعدين أيها الأحبة، احنا اليوم أحوج ما نكون إلى التعايش ما أقول إلى الوحدة، لأن الوحدة وراها مشاكل، لأن أنت في عقيدة والطرف الآخر في عقيدة. من المستحيل أنك تتنازل عن عقيدتك وعن شعائرك وعن أفكارك وعن قناعاتك بشخصيات في التاريخ وعن رموز أنت تعتقد بهم، ومن المستحيل أيضا الطرف الآخر يتنازل عن عقائده، عن فقهه، عن رموزه، وعن شخصيات هو يعتقد بهم. هذا الشيء مو بإمكاننا أن نوحد بينه، وإنما نتعايش كما نتعايش مع المسيحي، كما نتعايش مع البوذي، كما نتعايش مع الهندوسي، كما نتعايش مع بقية الأديان. كذلك لابد أن نتعايش مع سائر المسلمين. تعايش ما يعني أنا إذا اختلفت معك في قضية رأساً أرمي عليك الناصب وأقول هذا ناصبي، أو هو إذا اختلف معي في شيء يطلع يقول أتباع آل البيت كفار مشركون، لا، هذا يعني يجعل النفر فيما بين المسلمين ويشق عصا المسلمين. وهاليوم أنتم شايفين العالم الإسلامي يتقاتل فيما بينه، وكل منهما يتقرب إلى الله في إظهار العداء إلى الآخر. يبقى الكافر والمشرك والصهاينة في مأمن منا، ينتهبون خيراتنا ونحن في نزاع وفي صراع. طيب، كذلك لابد أن نتعايش فيما بيننا باعتبارنا أتباع آل البيت، وأن لا تفرق بيننا المرجعيات والتجمعات والتكتلات. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أنا أعتقد بهذه الجماعة وبهذه المرجعية، وأنت لا تعتقد بهذه الجماعة وهذه المرجعية، يعني لا تعتقد، يعني لا تعتقد بطريقتهم بشاكلتهم، وكذلك أنا بالنسبة لك. هذا لا يعني أني أنابذك وتنابذني وأعاديك وتعاديني وأنازعك وتنازعني وأقاطعك وتقاطعني. احنا اليوم أحوج ما نكون إلى التعايش. هذا التعايش يجمعنا حب وود آل البيت من ذرية محمد صلى الله عليه وآله. ليالي مباركة، ونحن إن شاء الله إلى ليلة الأربعين نكون في رحاب آيات من القرآن الكريم فيها دعاء فنسير في ظلالها، ولكن الليلة هي ليلة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فلها الحكومة على هذه السلسلة. الإمام الحسن هو من أبرز ومن أظهر مصاديق آل البيت الذين أمرنا بودهم وبمحبتهم. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ولادته كانت في النصف من شهر رمضان، وذلك في السنة الثالثة من الهجرة في يوم الثلاثاء وفي المدينة المنورة. وكانت شهادته صلوات الله وسلامه عليه في السابع من شهر صفر سنة 50 للهجرة، وذلك عبر سم دسه إليه معاوية ابن أبي سفيان عبر زوجته جعدة أو جعيدة بنت الأشعث ابن قيس الكندي. فرحل صلوات الله وسلامه عليه من الدنيا عن عمر ناهز 47 عاما. عاصر جده النبي صلى الله عليه وآله حوالي 7 سنوات، وعاصر أمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حوالي 7 سنوات أيضا، وعاصر أباه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حوالي 37 سنة، وعاصر أخاه الحسين صلوات الله وسلامه عليه حوالي 47 سنة، وكانت مدة إمامته 10 سنوات. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه مزاياه كثيرة، وصفاته التي يمتاز بها لو جعلنا سلسلة من الأبحاث لمدة 30 ليلة لما كملت وما انتهت صفاته ومزاياه وسيرته، ونحن أحوج ما نكون إلى سيرته صلوات الله وسلامه عليه. من حيث التقوى تقول الرواية كان إذا جاء إلى باب المسجد كان يتغير لونه وينخطف لونه ويقول إلهي ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. الإمام الحسن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه من حيث الحج تقول الروايات حج إلى بيت الله الحرام 25 مرة على رواية، وحج 20 مرة ماشيا على قدميه والنجائب تقاد بين يديه، يعني مو ما كان عنده يذهب ماشيا، لا عنده نجائب، مو عنده من الإبل العادي، لا عنده النجائب تقاد بين يديه إكراما وإجلالا وتقديسا لبيت الله ولشعائر بيت الله. من هنا ما جاء به الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو سنة حسنة. لماذا؟ لأن العمومات تؤيد تعظيم بيت الله مما حث عليه الشارع، وتقديس شعائر الله، لأن طقوس الحج هي شعائر الله، والآية اللي نزلت في شعائر الله في مناسك الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه وين صارت؟ هذه صارت لما واحد كان يسوق الجمل يأخذه إلى بيت الله ويضرب سنامه، هذا اعتبره ما كان يركبه، الذي يقود الجمل يسوقه إلى بيت الله ما كان يركبه، يقولوا له ليش؟ يقول لأنه مهدى إلى بيت الله. فنزلت الآية ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مناسك الحج هي شعائر الله، فالإمام الحسن لما يذهب راجلا هو يعظم شعائر الله ويعظم بيت الله، بل القرآن الكريم دل على ذلك، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، شويدك، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. من هنا هذا الذي جاء به الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه سنة حسنة لا بد من إحيائها، لا بد أن يتكفل جمع من الشباب وبعض أصحاب الحملات لإحياء هذه السنة المباركة. وبعدين إضافة إلى كونها سنة فيها الآثار الصحية الكبيرة، اليوم كل أطباء العالم يوصون الناس بالمشي بالجري، لأن هذا الجري المشي يحرق الكثير من السوداء التي هي تتكلس في بدن الإنسان، والصفراء
اللي هذه بقاؤها يؤدي إلى الكآبة ويؤدي إلى ضعف بالأعصاب ويؤدي أحيانا إلى الوسواس وأحيانا يؤدي إلى الجنون وما يسمى بالتلبس.
المشي يقضي عليها.
بعد مرض السكر اللي هو داء العصر هو الآخر، المشي والجري خير له. هذا كله من جانب. اليوم الأطباء يذكرون أن بدن الإنسان بأجمعه ما من عضو من أعضاء بدن الإنسان إلا وله جزء في باطن قدم الإنسان. هذا باطن قدم الإنسان، ولهذا يصنفوا الأطباء باطن القدم هنا تكون المعدة، هنا يكون القلب، هنا يكون الكبد. تقريبا باطن القدم من حيث النيابة عن أعضاء البدن كالبدن،
يعني المعدة في وسط الإنسان، كذلك في باطن القدم هناك ما يرمز إليها.
من هنا يمتدحون تدليك باطن القدم. إذا دلكنا باطن القدم جميع أعضاء بدن الإنسان تنشط.
من هنا يأتي الأطباء يقولون الواحد لازم في اليوم فرد نصف ساعة يمشي حافي القدمين على الحصى، لأن الحصى مدبب باعتباره، فيبدأ هنا يعطي حالة من التدليك لباطن قدم الإنسان. ولهذا البعض في حدائقهم يخلون في 3 أمتار 4 أمتار حصى يمشي عليه يومية نصف ساعة. هذه فوائد.
الذي عليه العرف لأتباع آل البيت أنهم في كل عام يحجون للحسين عليه السلام مرتين مشيا على الأقدام. والبعض يطلع من البصرة، البصرة إلى كربلاء حوالي 500 كيلومتر، 470 أو حوالي 500 كيلومتر مشيا على الأقدام. يشوف الرجل الكبير وترى المرأة الكبيرة يحجون إلى الحسين عليه السلام في النصف من شعبان وفي 40، وهذا إضافة إلى كونه تعظيما للحسين الذي به وجود الدين. حسين مني وأنا من حسين. ها؟ إضافة إلى ذلك فيه الجانب الصحي الذي يترك الأثر. اليوم العالم يحارب هذه الشعيرة، اللي يقول خرافة، واللي يقول صرف الأموال، واللي يقول هدر للأوقات. ليش؟ لأن العالم كله ينظر إلى الفضائيات. ما عند هؤلاء الناس يذهبون، إلى من يذهبون؟ إلى من؟
يطلعون يقولون ذولا يذهبون إلى الحسين بن علي. يقولون من هو الحسين بن علي؟ يبدأون يشرحوا لهم هذا الرجل.
بعد الحج إلى الحسين صار اليوم يعد بالملايين، يعني بعض الأرقام تقول 10 ملايين، بعض الأرقام تقول 11 مليون، بعض الأرقام تقول 12 مليون، بعض الأرقام تقول 14 مليون.
وهذا ما يروق للكثيرين أن يرون أتباع آل البيت يذهبون زحفا إلى الحسين. شوي دققوا أيها الأحبة،
من هنا
لا بد من إحياء سنة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن رايح إلى حج بيت الله الحرام ماشيا
وراجع ماشيا.
شوي دقق، اليوم أتباع آل البيت لما يرجعون يرجعون بالسيارات والطائرات؟
لا، رايح ماشيا من المدينة إلى مكة المكرمة 400 كيلومتر
وراجع ماشي.
تقول الرواية في رجوعه ورمت قدمه.
كان يذهب ماشيا وكان يأتي تأتي القوافل فيرون الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ماشيا، فينزلون يمشون إكراما وإجلالا له،
ثم البعض يقول يا ابن رسول الله لو ركبت حتى نركب، يقول لا،
ولكن نتنكب الطريق، يمشي على جانب الطريق ويفتح المجال إلى القوافل.
يوم هو راجع
تقول الرواية فورمت قدماه صلوات الله وسلامه عليه، فقال له بعض أصحابه يا ابن رسول الله لو ركبت حتى يزول الورم من قدميك،
قال لا، ولكن سنصل منزلا فيه رجل أسود يبيع الدهن فاشتروا منه ذلك الدهن ويذهب به ويزول به ورم القدمين.
قالوا يا ابن رسول الله لا نعلم منزلا فيه رجل أسود يبيع الدهن.
قال بلى.
في يوم قربوا من المنزل قال في هذا المنزل، فذهب بعض مواليه فوجدوا رجلا أسود يبيع الدهن. قالوا له يا هذا بكم تبيع الدهن؟
قال لمن؟
الإمام الحسن كان وصاهم،
قال أي ثمن يقول لا تماكسوه ادفعوا.
ولهذا عندنا في الرواية يستحب للواحد لما يذهب إلى زيارة الحسين لا يبالي في صرفه،
لا يبالي، يدفع.
بعض الموارد قد لا تستحق الدفع،
لا، يقول ادفع كرامة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قال لا تماكسوه،
إيش قد ما يقول اعطوه.
قال لمن؟
قالوا هو لسيدنا ولمولانا الإمام أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. قال خذوني إليه، جاءوا به إلى الإمام الحسن. قال يا ابن رسول الله أنا من أتباعكم ومن محبيكم، هذا الدهن أقدمه هدية بين يديك، لا أطلب به ثمنه، ولكن أريد منك دعاء، فلقد تركت زوجتي تمخض فادعوا لها أن يرزقنا الله ولدا سويا، سويا يعني سالم الخلق لا عيب فيه، ولدا سويا صالحا يحبكم آل البيت. شوف الدقة وين،
يحبكم آل البيت.
فقال له الإمام الحسن بشره، قال إن زوجتك قد وضعت وقد وضعت ولدا ذكرا سويا، فذهب إليها. راح رأى أن زوجته قد وضعت وقد وضعت ولدا ذكرا سويا، فجاء إلى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وشكره. يقول البعض والرواية مذكورة في السفينة أن ذلك الولد، يقول البعض هو السيد الحميري، ويقول البعض هو جد السيد الحميري. والسيد الحميري نظم في آل البيت 2300 قصيدة.
يحبكم آل البيت أيها الأحبة، لابد أن نسعى جاهدين في تربية أبنائنا على حب آل البيت، وأن نزرع في قلوبهم حب آل البيت. كيف؟
نجيبهم إلى هذه المجالس، نهتم بهم، ولكن ما نتركهم حتى يزعجون الآخرين. نذكر لهم فضائل آل البيت، الأمهات يذكرن قصص آل البيت، كرامات آل البيت، هكذا نربيهم على حب آل البيت. ها؟ الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها جاءت إلى النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، لما كان في سكرات الموت قالت أبا يا رسول الله هذان الحسنان سبطاك فانحلهما وورثهما، قال أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جودي وشجاعتي. النبي الأكرم لما نعتقد أن له الولاية التكوينية، أما الحسن
فله هيبتي وسؤددي.
تقول الرواية كان للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه
من الهيبة والسؤدد ما يميزه عن الآخرين،
حتى أن بعض الناس
قال له: يا ابن رسول الله إن فيك عظمة. قال: بل في عزة،
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
قال: بل في عزة. ويقول أحدهم: ما رأيت أحدا بلغ من الشرف والمكانة والسؤدد كما بلغ إليه الإمام الحسن.
كانوا يضعون له على باب بيته، يضعون له الفراش
على باب بيته فيجلس،
إذا جلس على باب بيته انسد الطريق، يأتي الناس يقفون للنظر إليه.
وهو هذا نفس الراوي يقول: ولقد رأيته في طريق مكة ماشيا على قدميه، فما مر به ركب إلا نزلوا إكراما وإجلالا له، ورأيت سعد ابن أبي وقاص ماشيا على قدميه.
سعد ابن أبي وقاص اللي هو فتح العراق،
والد عمر ابن سعد قاتل الحسين
صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل لما يشوف الإمام الحسن ماشيا تأخذه هيبته وسؤدده، فيضطر أن ينزل ويمشي كرامة للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه.
بعد أحد اليهود كان فقير معدوم لا حول له ولا قوة، شاف الإمام الحسن، مكانة الإمام الحسن، منزلة الإمام الحسن، سؤدد وهيبة الإمام الحسن، فوقف، أخذ زمام ناقة الإمام الحسن أو دابة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وقال له: يا هذا أنصفني، إن جدك يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال: بلى. قال: وأنا أرى الدنيا جنة لك وأراها سجنا لي، فأنا لست بمسلم ولكن فقير ومعدم ولا حول لي ولا قوة، وأنت مؤمن لك المكانة والمنزلة والشرف والسؤدد. قال له: يا هذا، ليس حيث ذهبت، لو تعلم ما عد الله للمؤمنين في الجنان من النعيم والمكانة والمنزلة ومن الكرامة لعلمت أن المؤمن عندما ينتقل من الدنيا وما فيها من النعيم إلى الآخرة إنما ينتقل من سجن إلى جنة، ولو علمت ما عد الله للكافرين من نار وأغلال وسعير
لعلمت أن الكافر ينتقل من الدنيا إنما ينتقل من جنة
إلى السجن وإلى العذاب.
ليس حيث ذهبت. ليس أيها الأحبة عندما نقول الدنيا سجن المؤمن يعني تعيش الفقر والجوع والحرمان والتخلف، لا،
لابد
أن الواحد يسعى في تحسين وضعه المعاش، في تحسين وضعه المالي، في تحسين وضعه السكني، في تحسين ما عنده.
لا، الإسلام جعل هذه الزينة للمؤمن. قل: من حرم زينة الله؟
يعني الكافر والفاسق والفاجر أولى بنعم الله من المؤمن المطيع. من لا معاش له لا معادة له. لابد الواحد أن يسعى، يسعى في أمور حياته. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
طيب،
بعد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان رفيقا بمن هو تحت يده،
يعني ذاكرين في حياة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، في مرة من المرات دخل إلى الدار فوجد شاة قد كسرت رجلها، شاة عنده كسرت رجلها، فسأل من كسر رجل الشاة؟ أكو واحد من غلمانه. قال أنا يا ابن رسول الله أنا كسرت. قال ولم؟ قال لكي أدخل الهم والغم والحزن في قلبك. الإمام الحسن قال وأنا لكي أدخل الفرح والسرور في قلبك فأنت حر لوجه الله. شوف المعادلة ليش واضح. أولا هذا وجوده الآن صار متعب، هذا اليوم كسر رجل شات الإمام الحسن باشر يكسر إيد ابنه فوجوده ضرر. زين الإمام شنو مثلا يبيعه؟ هم يعتقون العبيد، فإذا يعتق من جانب يتخلص منه ومن جانب يتفضل عليه. أيها الأحبة اليوم تحت أيدينا من العمال ومن الأجراء ومن الخدم، الخادم هو عامل أجير، لابد أن لا نظلمهم، وبحمد الله في كل العالم وبالذات العالم الخليجي اللي عندهم خدم أتباع وآل البيت يتميزون بعدم الظلم لمن هم تحت أيديهم، وهذه صفة قلما ما أقول منعدمة ولكن قلما تجدها عند أتباع غير آل البيت، وهي هذا من فضل المجالس، من فضل المآتم، من فضل ما جاءنا من آل البيت. لابد الواحد أن يرحم من هو تحت يده من عمال، من خدم، من أولاد، من بنات، من زوجة، من أخوات، من أم، من أب، أحيانا يكبرون فيكونون في ظل رحمة أبنائهم، لابد أن يرحم من هم تحت يده. طيب، وأما مع أعدائه فكان القمة في سعة الصدر، ولعله في هالباب العشرات من الأحداث والقضايا اللي أنتم سامعين بي. لذلك يأتي وسامع دعاية بني أمية ضد آل البيت، الدعاية كانت قد بلغت وملأت الخافقين، الدعاية عليهم وضدهم، فوقف ينال من الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ومن الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. شنون هاليوم العالم يصيح أن أتباع آل البيت من المشركين، من الملحدين، من الكفار. نفس الشيء بذاك اليوم علي بن أبي طالب يرونه كافرة، يرونه مشركة. الإمام الحسن يوم ضربوه قالوا له لقد أشركت كما أشرك أبوك من قبل. الإمام الحسن ببشاشة قال له يا هذا إن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت فقيرا أغنيناك، وإن كنت صاحب حاجة قضينا حاجة. يا هذا ما عندنا غير ما سمعته عنا، فخف إلينا لتنال ما عندنا. يوم يرى هذا الأخلاق، اليوم كنت أقرب الرواية، يقول أنه كان في ضيافة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وبعدين لما راد يطلع وقف يقول الله أعلم حيث يجعل رسالة. ها؟ ولما يجي ذاك يسأله من بني أمية أو مأثر عليه دعاية بني أمية يقول له كم بين الحق والباطل، الإمام الحسن جمع بين أصابعه الأربعة وجعلها بين عينه وأذنه، قال أربعة أصابع، فما رأيت بعينك هو الحق وقد تسمع بأذنيك باطلا كثيرا. كثيرا ما نحن نسمع الباطل، بس اللي يشوف العين ترى الواقع، ترى الحقيقة. فما رأيت بعينيك هو الحق وقد تسمع بأذنيك باطلا كثيرا. يريد يفهمه، يقول له مو كل شيء اللي السمعة صحيح، كثيرا منا دعاية. ومرة من المرات رأيت في الرواية أن هناك شاعر ماجن، ماجن يعني فاسق، لأن عندنا الشعراء يتبعهم من الغاوون، إلا من نظم شعرا في آل البيت صلوات الله وسلامه عليه. قام الإمام الحسن وقدم له هدية، أكرمه. بعض أصحابه قالوا له: يا ابن رسول الله، هذا رجل يعصي الله، هذا رجل يرتكب المعصية وقد أكرمته. قال: يا عبد الله، إن المؤمن لابد أن يدفع عن عرضه، ومن أراد الخير لابد أن يتجنب الشر. لأن بعض الناس هذول ملسونين، بعض الناس يطعن بعرضك، يطعن بشرفك. يعني هذا لما إجى للإمام الحسن، إذا ما أكرمه راح يهجو الإمام الحسن، يهجو بقصيدة وقصيدتين، وتعال أنت رمم. الإنسان لابد أن يدفع عن عرضه، هذا يعطيه درهمين ويروح ويكفي شره. والأخذ أمام الضرر ماذا؟ منفع. لابد أن الواحد يسعى للحيلولة دون الضرر. هذا واحد من الأعداء، الإمام الحسن يحسن إليه. ها؟ وأما إذا تأتي إلى كرمه فقد ضرب أروع الأمثال. مرة من المرات جاء رجل كبير، قال: يا ابن رسول الله، أنصفني من خصمي، فإن خصمي ظلوم غشوم، لا يرحم شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا. الإمام الحسن كان جالس متكئ، وإذا به استوى جالس. قال: أعد. قال: أنصفني من خصمي، إنه ظلوم غشوم، لا يرحم شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا. قال: من هو خصمك؟ صور عند قضاء. قال: من هو خصمك؟ قال: يا ابن رسول الله، الفقر. خصمي الفقر. هذا الفقر لا يعرف رجال كبير ولا طفل صغير. الإمام الحسن قال: أحسنت يا غلام، كم عندنا من الأموال؟ إيش قد باقي عندنا؟ قال: 5000. قال: أعطه. انطيه. انطى 5000. بعدين قال له: يا هذا، إذا دق خصمك بابك فاحتكم إلينا. إذا مرة ثانية هذا الخصم طرق بابك، إذا طرق خصمك بابك فاحتكم إلينا ثانية ونحن نقضي إن شاء الله. شوف، هذا كرم، هذا عطاء. واحد إجاله قال لي: يا ابن رسول الله، لقد عصيت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: بئس ما فعلت. لماذا عصيت رسول الله؟ كيف؟ قال: إني عصيت رسول الله وأطعت زوجتي، لأن رسول الله يقول: لا يفلح قوم حكمت عليهم امرأة. قال له: كيف؟ قال: إن زوجتي أرادت غلاما، أرادت خادم، وإحنا ما عدنا، وجمعت اللي عندي وما عندي، وبعت كل ما أملك فاشتريت غلاما خادما، إلا أنه هرب وراح فر. الإمام الحسن قال: لا بأس، لك إحدى ثلاث، اختار: إما أن ندفع لك ثمن الغلام. قال: حسبي. قال له: اصبر، اسمع الاثنين البقية. قال: حسبي يا ابن رسول الله، أعطني ثمن الغلام وبس، ما أريد أسمع البقية. قال: لا بس، أعطه ثمن الغلام. أخذ ثمن الغلام وراح. طبعا هذا الرجل عنده خطأ. النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يفلح قوم ملكت أمرهم امرأة. هذا الكلام صحيح، ولكن مو في هالباب. الحياة الزوجية بحاجة إلى مشورة، لابد أن الواحد أن يستشير. من يستشير؟ أولى الناس بالمشورة.
هي الزوجة، لأن هي التي تقاسمه الحياة وهي التي تشاركه الحياة، لا سيما في أمور البيت وتربية الأولاد والأثاث وما شابه ذلك فيما هو مشترك بينه وبينها، هي أولى الناس بالمشورة والمشارك. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: لا يفلح قوم ملكت أمرهم امرأة، يشير إلى قضية الرئاسة، الحاكم الأعلى أو كل ما فيه ولاية. الإسلام يقول لا يكون بيد المرأة. لماذا؟ لأن الله من على المرأة بعاطفة كبيرة جياشة من أجل تربية الأطفال، هذه أحيانا تحول دون اتخاذ القرار الصائب. ولهذا الفقهاء يناقشون، يقولون هل بإمكان المرأة أن تدخل البرلمان أم لا؟ ليش يناقشون؟ البعض يقول البرلمان ولاية، ولكن أغلب الفقهاء يقول لا، البرلمان مو ولاية، البرلمان نيابة، وبإمكان المرأة أن تكون نائبة عن الآخرين ووكيلة في البرلمان، ما بأي إشكال، ها؟ صير وزيرة، تصير ما تصير، نعم الأمور التي فيها الولاية هنا يتوقف عندها الإسلام. هذا الرجل أخطأ في استنتاجي عند الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، في كرمه وفي مداراته لأعدائه. أقول هذه الكلمة وأنهي المحاضرة. مروان بن الحكم رجل، هذا من بداية ما ظهر ونشأ وبان لجمه إلى أن خرج من الدنيا، هذا رجل ما كان عنده غير السوء والإساءة لآل البيت. هذا مروان، هذا فريد يوم قال أنا شغوف ببغلة الإمام الحسن. اليوم يمكن أنا وياك نقول خيل وبغلة ما تعطي أهمية، ليش؟ عندنا السيارات، وهذا فريد شيء مو ثانوي، فريد شيء يمكن ما يذكره الكثير. بذاك اليوم البغلة يعني بمنزلة سيارة أحدث موديل، مرسيدس أحدث موديل. قال أنا شغوف ببغلة الإمام الحسن، من يأتيني بها؟ طلع له ابن عتيق قال له أنا أجيب لك إياها، ولكن بشار أن تقضي لي 30 حاجة. 30 حاجة؟ قال له كذلك. إذن يتبين هاي البغلة أهم من 30 حاجة. قال لك ذلك. قال له إذا صار الليل وجلست قريش في ناديهم، أنا أذكر مآثر وأذكر كرم قريش وأحجم عن ذكر مآثر أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أنت هنا اعترض علي. مروان قال لك ذلك. صار الليل، طلع ابن عتيق قال فلان من قريش كرمه كذا وعطاؤه كذا، فلان من قريش كرمه كذا وعطاؤه كذا، وظل يسرد. هناك طلع لمروان قال أين أنت من أبي محمد الحسن؟ طلع ابن عتيق قال كنا في ذكر الأشراف، ولو كنا في ذكر أبناء الأنبياء لكان على رأسهم، وكان سنامهم أو وكان سنامهم. ثم الإمام الحسن قام راح مشى تبع ابن عتيق. الإمام الحسن التفت إليه مبتسما قال ما عندك؟ عارف القضية الإمام الحسن. قال يا ابن رسول الله البغلة. نزل عنها الإمام الحسن وأعطى البغلة، يقول إن الكريم إذا خادعتهن خدع. خدعتهن خدع، هو ما يمخدع ويعرف هذه لعبة، ولكن كرمه ومروءته أعلى من ذلك. أنت قول أنا خدعته، قول نصبت عليه، قول احتاليت عليه، قول ضحكت عليه، بس هو مروءته أعلى من ذلك. أعطى البغلة وجاب البغلة أعطاها إلى مروان، ها؟ وبقت هاي البغلة عند مروان إلى متى؟ إلى يوم تشيع جنازة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وجاب هاي البغلة، ها؟ أركب عليها عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وخرج بها أغراها فأمرت وأشارت، فرمي نعش الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بسبعين سهما. بذاك اليوم الإمام الحسن كان وصيت لأخيه الحسين، قال أخي إذا أنا قضيت نحبي فغسلني وكفني بعد، وأكو هذا الكافور الذي هو لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال وحنطني ببقية الكافور الذي كان لجدي رسول الله فإنه من الجنة. ثم قال أخي انقني إلى جوار جدي رسول الله، ها فإن أبى القوم عليك ذلك فلا تهريق في أمري من محجمة دما أبدا، وإنما انقني إلى البقيع إلى جوار جدتي فاطمة بنت أسد صلوات الله وسلامه عليها، هناك انقني. ولكن القوم يوم طلع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بجنازة أخيه الإمام الحسن، طلعت المرأة تقول لا تدخلوا بيتي من لا أحب. زين البيت لرسول الله صلى الله عليه وآله، من جانب الزوجة لا ترث من العقاب من الأرض شيئا، الزوجة لا ترث من أرض الزوج شيئا، ترث من البناء من المعلقات. زين هذه كانت زوجة، هذا من جانب. من جانب علم ابناهم هم غير أتباع آل البيت، عندهم رواية يعتقدون بها نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فإذا متى ملكت هذه الأرض أرض بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم لماذا لا تدخلوا بيتي من لا أحب؟ هذا مو سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مو ثمرة قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا صدر الأمر فرميت جنازة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بسبعين سهما. غضب بنو هاشم وغضب العباس، وإذا به سلام الله عليه وضع يده على قائم سيفه. هنا اجى الإمام الحسين، أخي أبا الفضل مهلا مهلا، وصية أخي الحسن، ولا تهري في أمري ملأ محجمة دما أبدا. خويا أبو فاضل هذا مو يومك، يومك هناك في كربلاء. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه سقوه السم كرارا ومرارا، بعض النصوص تقول 3 مرات، بعض النصوص تقول 40 مرة، وفي كل مرة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان يعالج نفسه من ذلك السم، إلى هذه المرة الأخيرة أرسلوا إليه سما فتاكا عبر زوجته جعدة بنت الأشعث، جعلت السم في لبن يعني في حليب. الإمام كان صائما في يوم قائض، في يوم جاء أن يتفطر قدمت له هذا اللبن، ما أن شربه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه حتى أحس بحرارة السم، ها لا أحشائه، صار ينظر يحس بأحشاء تتقطع من أثر السم، إلى أن تقول الرواية صار يتقيأ أجزاء من أحشائه ومن كبده المسموم في طشت. دخل علي جناده يقول له يا ابن رسول الله ما لي أراك هكذا؟ قال إني قد سقيت السم. قال هل لا عالجت نفسك؟ قال له يا جنادة وهل من الموت علاج؟ يا الله. في هذه الأثناء دخل إمامنا الحسين على أخيه أبي محمد الحسن، قال له: أخي أبا محمد، من صنع بك هذا؟ قال: أخي، وما تريد أن تصنع؟ قال: لكي أقتص من. قال له: أخي أبا عبد الله، أجعل القصاص بيني وبينه يوم القيامة. أخي أبا عبد الله، إن الذي سقاني السم شخص واحد، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، كأني أراك وحيدا فريدا في كربلاء، وقد ازدلفوا إليك من كل صوب وجانب، بينما الإمام الحسن والإمام الحسين يتحدثان، وإذا بالصيحة والحنين والأنين على باب دار الإمام الحسين. أقال: أخي أبا عبد الله، نح الطشت عني، اخفي هذا الطشت. أقال: لماذا؟ قال: لقد أقبلت أختنا زينب. يا حسين، شيل الطشت عني، خواتك يا ابو السجاد اجني، يا بيريدني شبعا شوف مني، وينوحا علي ويندبني، يا وينوحا علي وينه، لما دخلت مولاتنا زينب ورأت أخاها على ذلك الحال، على تلك الحالة، صاحت: وأخاه وحسنا، يا أبا الحسن، من طبة اخته وبالطشت شافت كل شبته، صاحت وونت مثل ونته، يا حسين اخونا شنه علته، وياه المرد بلسم شبته، يا وياه المرد بالسه، يا حسين شيل الطشت، اي شيل الطشت عني.
مرحومة عبرك. يا ابو السجاد جني، يا بيريدني شبعا شوف، اي شبعا شوف مني. مرحوم عبرت. الزهراء سلام الله عليها هي صاحبة العزاء، هي صاحبة المصيبة، هي صاحبة البكاء. يا بنوحي على الأولاد، يا زهراء الحزين. لا مشاركة من الجميع، الليلة ليلة البكاء، ليلة العزاء. نوحي على الأولاد، يا زهرة في كربلاء واحد واحد بالمد، تفرقوا عنيك وصار الشمل تبدي، واحد من جعده قضى، واحد من
جفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن عندك وقبر حسين نصبوا يا زهر اليوم في بيتك عزي بالدار ناصبها غريب الغاضري يبكي على عضيد الحسن مسموم خي يا بان الوالد انا الوالد والقلب لهفان لهفان وادور عزبني وين ما كان اولاه على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان ولعبت عليه الخيهية يا الميدان هدهن رأسي أم تطيب محاسني إنا لله وإنا
قبل الدعاء طبعا مجلسنا مستمر إن شاء الله إلى ليلة الأربعين وعلى رأس الساعة الثامنة إن شاء الله الحضور مبكرا حتى نبدأ على رأس الساعة الثامنة بعون الله. بالنسبة لمسألتنا الشرعية هي تعود إلى أمر الرحيل إلى كربلاء الحسين وزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول البعض أن أعداء آل البيت وأن الإرهابيين قد يجعلون المفخخات والمتفجرات في الطريق فيؤدي إلى أن البعض يخرج من الدنيا شهيدا، هل يجوز لنا الذهاب أم لا؟ أولا القضية مو قطعية، القضية احتمال. أنت لم تقدم على موت محتم، فطالما القضية هي احتمال فما بي أي إشكال من الجانب الشرعي، هذا أولا. ثانيا أئمة آل البيت صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الزمان اللي كان القتل موجود لزوار أبي عبد الله الحسين من قبل الأعداء ومن قبل الحكام ومن قبل قطاع الطرق، مع ذلك كان أئمة آل البيت يحثون أتباعهم على زيارة قبر الإمام الحسين. فهذه الأدلة وهذه الروايات لو ثبتنا أدلة إلقاء النفس في التهلكة، هذه الأدلة حاكمة عليها كحكومة أدلة الجهاد لقضاء الحوائج وشفاء المرضى، تلاوة الآية الكريمة 5 مرات بأعلى أعلى أصواتنا، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه بعد بارك الله فيك. يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، اللهم إنا نسألك وندعوك ونتقرب إليك ونقسم عليك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة 9 من ولد الحسين 10 مرات بأعلى أعلى أصواتكم يا الله.
تقبل منا ومن الحاضرين ومن المؤسسين هذا العزاء بأحسن قبولك. اللهم واشفي مرضانا، اللهم واشفي مرضانا المنظورين، اللهم واقضي حوائجنا، اللهم وسدد ديوننا، اللهم وارض عنا إمام زماننا، اللهم وعجل فرج إمام زماننا، اللهم وارض عنا آباءنا وأمهاتنا، اللهم وارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم وارزقنا الإخلاص في أعمالنا، اللهم واجعل عواقب أمورنا خيرا، وابعث اللهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما من مضى من هذا الجمع، لا سيما الحاج سلمان رحمه الله، وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.